محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. درس اليوم هو متمم لما سبق الحديث عنه في مباحث القياس، ورأيت أنه من الضروري الحديث عن هذا المبحث وإن لم يكن في النظم ولا في الشرح، وهو ما يتعلق بمسالك العلة أو الطرق التي يستدل بها على علية الوصف في الحكم. وكما قلنا لا يكتفى حين القياس بمجرد المشابهة بين الفرع والأصل في وصف، بل لا بد أن تكون تلك المشاركة بين الفرع والأصل في وصف مؤثر، وهذا الوصف المؤثر شرعه الله عز وجل في الأصل وابتنى عليه الحكم في الأصل. فإذا وجد هذا المعنى وهذا الوصف في فرع آخر فقد وجد فيه الوصف المؤثر الذي من أجله شرع الله عز وجل الحكم في الأصل، فينبغي أن يلحق هذا الفرع بذلك الأصل في ذلك الحكم لوجود المعنى الجامع، لوجود المعنى الجامع. والأدلة التي تدل على علية الوصف هي دائرة بين النص الشرعي سواء كان في الكتاب أو في السنة أو الإجماع، كان يجمع العلماء على علية الوصف في ذلك الحكم، أو الاستنباط، فهذه هي الطرق من حيث الإجمال، وتفصيلها كالتالي. وإن كان الحديث أيضا سيكون بشيء من الإجمال لأن الحديث في مسالك التعليل يطول، فمن المسالك الدالة على علية الوصف الإجماع، الإجماع وهو إجماع العلماء، وهذا الإجماع ينقسم إلى نوعين: إجماع من أهل العلم على علية على علة معينة، إجماع من أهل العلم على علة على علة معينة كتعليل ولاية المال بالصغر، الصبي الذي لم يبلغ وهو يملك مالا يولى عليه، يولى عليه لتسيير شؤونه المالية. ما هي العلة في التولية عليه؟ العلة أجمع عليها أهل العلم رحمة الله عليهم أن العلة هي الصغر. والنوع الآخر وهو إجماع على أصل التعليل، بمعنى أن يجمع العلماء على أن الأصل في هذه المسألة أو في هذا الحكم معلل، لكن ما هي العلة وقع الخلاف بينهم. فمثلا في حديث الربغويات اتفق العلماء رحمهم الله على أنه معلل، لكن ما هي العلة؟ اختلفوا في العلة، فذهب الطائفة إلى أن العلة هي الطعم، وأخرى إلى أنه الكيل أو الوزن، وطائفة إلى كونه مقتاتا أو مدخرا مقتاتا. إذن هم اتفقوا على أن هذا الحكم معلل ثم اختلفوا في علته. المسلك الثاني وهو النص على العلة، والنص يراد به التنصيص صراحة بأن العلة هي كذا، أو دلالة الأدلة الشرعية على التعليل ظاهرة، وهذا المسلك كثير أو فروعه ومسائل كثيرة جدا في الكتاب والسنة. ومن ذلك أن يقول الشارع أمرت بكذا أو نهيت عن كذا لعلة كذا أو لسبب كذا أو لمؤثر كذا أو لموجب أو لأجل ونحو ذلك. ومن أمثلة ذلك قول الحق تبارك وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، من أجل ذلك كتبنا، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن ذلك أيضا اللام أو الحروف التي تدل على التعليل، ومنها اللام كقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ومنها أيضا إن المشددة كقوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقوله سبحانه وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ومن الحروف أيضا الدالة أو التي يذكرها العلماء في الدلالة على التعليل الباء، ومن ذلك قول تعالى: فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، وقول جل وعلا: فأهلكناهم بذنوبهم. فوقع الإهلاك بسبب الذنب، ووقعت عليهم الصاعقة بسبب ظلمهم، وقوله جل وعلا: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فوقوع العذاب الأليم كان بسبب كذبهم. أيضا من المسالك الدالة على علية الوصف الإيماء والتنبيه، الإيماء والتنبيه. وضابط الإيماء والتنبيه هو الاقتران بالوصف أو الاقتران بوصف لو لم يكن هو علة أو نظيره لكان بعيدا، أي لكان ذلك الاقتران بعيدا، فيحمل على التعليل دفعا للاستبعاد. وحاصله أن ذكر هذا الوصف مع ذلك الحكم يمتنع أن يكون لا لفائدته لأنه عبث، فيتعين أن يكون ذكر ذلك الوصف لفائدة، وهي إما كونه علة أو جزء علة أو شرطا. وفي هذا المسلك وما سيأتي مثلا من المناسبة أود الإشارة إلى شيء، وهو أن الذين أنكروا التعليل في بادئ أمرهم لما دخلوا إلى القياس افترقوا، منهم من طرد إنكار للتعليل والحكمة، ومنهم من أقر بالتعليل والحكمة. هذا في مبحث القياس من حيث إيش؟ الإجمال. فلما دخلوا في مسالك التعليل ازداد الضغط على الذين أنكروا التعليل من حيث العقائد ثم قالوا به في القياس أو قالوا بالحكمة في القياس، اشتد عليهم الأمر، لأن ما يتعلق بمبحث الإيماء والتنبيه أو مبحث أو مسلك المناسبة جاءوا إلى أن الشارع إذا قرن بين وصف وحكم تطرق السؤال التالي: لما قرن؟ لما قرن بين الوصف والحكم؟ هل قرنه هكذا عبثا؟ لو قالوا بذلك لنسد عليه الباب الإيماء والتنبيه وباب المناسبة، ومسلك المناسبة هو أدق المسالك وأصعب المسالك في مباحث إثبات العلية أو مسالك وطرق إثبات العلية. فهنا تخلوا عن قولهم إن الشارع، أو قالوا اضطرارا إن الشارع حكيم ولا يقرن بين الوصف والحكم إلا لحكمة وإلا لعلة وإلا لغاية، ليتسنى لهم القول بالإيماء والتنبيه بخلاف أهل الحق، فإن هذا لا يضرهم، لأنهم يعتقدون بأن الله عليم حكيم ومحال أن يتكلم الحق تبارك وتعالى بالعبث، أو أن يقول عبثا أو أن يفعل عبثا سبحانه وتعالى، بل هو منزه عن ذلك. فهنا إذا قرن الشارع بين وصف وحكم، فهل هذا الاقتران وقع عبثا؟ لا، إذن وقع لعلة ولحكمة. فما هي العلة والحكمة؟ هي أن هذا الوصف مشعر بأن الحكم لم يشرعه الله عز وجل إلا من أجله، فمجرد الاقتران لأن الشارع سبحانه وتعالى عليم حكيم استدلوا به على أن هذا الوصف فيه إيماء إلى التعليل، فيه تنبيه إلى التعليل. ولهذا في تعريفهم للإيماء والتنبيه أو في ضابطه قالوا أن يقترن وصف بحكم، لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان ذكر هذا الوصف مع هذا الحكم بعيدا، لأنه سيكون حينئذ عبثا، والله عز وجل منزه عن العبث. وهذا المسلك وهو مسلك الإيماء والتنبيه أنواع، منها الأول تعليق الحكم على العلة بالفاء، تعليق الحكم على العلة بالفاء، وهو أيضا على وجهين: الأول أن تدخل الفاء على العلة، أن تدخل الفاء على العلة، ويكون الحكم متقدما، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في المحرم الذي وقصته الدابة حينما أمر بتكفينه في ثيابه وعدم إمساسه طيبا، قال: فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا. النوع الثاني من هذا النوع أن تدخل الفاء على الحكم وتكون العلة متقدمة أيضا، وذلك أيضا يعني أن تدخل الفاء على الحكم وتكون العلة متقدمة، وذلك أيضا على وجهين. إذن مرة أخرى، النوع الأول تعليق الحكم على العلة بالفاء، وهذا على ضربين. الضرب الأول أو النوع الأول أن تدخل الفاء على العلة ويكون الحكم متقدما كقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الدابة فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا. الثاني أو الضرب الثاني أن تدخل الفاء على الحكم وتكون العلة متقدمة، وهذا أيضا على قسمين أو نوعين. أن تكون الفاء دخلت على كلام الشارع مثل قول الحق تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقول جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الثاني أن تدخل الفاء على رواية الراوي كقوله أو كقول الراوي سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، سهى فسجد، لما سجد؟ لسهوه. ولما قطعت يد السارق والسارقة؟ لسرقتهما. النوع الثاني من النوع الأول أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يكن هو العلة لعري عن الفائدة، وذلك الذكر إما مع سؤال في محله أو مع سؤال في نظيره. ومثال الأول كقول النبي صلى الله عليه وسلم أو كقول الأعرابي وقعت أهلي في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة. السائل سأل عما قام به ما حكمه، يقول وقعت أهلي في نهار رمضان، فكان يقول ما الذي يلزمني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة لو لم يكن الوقاع هو علة الاعتاق لكان سؤال السائل قد خلى عن جواب، قد خلى عن الجواب، والسؤال مقدر في الجواب كأنه قال إذا وقعت فكفر، إذا وقعت فكفر. الثاني وهو النظير كقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته الخثعمية إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج أفينفعه إن حججت عنه، فقال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟ قالت نعم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم نظيره وهو دين الآدمي، فنبه على كونه علة في النفع، وإلا لزم العبث لأنه حينئذ خلي السؤال عن إيش؟ عن الجواب. النوع الثالث من الإيماء والتنبيه أن يفرق الشارع بين حكمين بذكر صفة، أن يفرق الشارع بين حكمين بذكر صفة كقوله صلى الله عليه وسلم للراجل سهم وللفارس سهمان، للراجل سهم وللفارس سهمان، فإن ذلك أي التفريق في الحكم علته الوصف المذكور، فإن ذلك يفيد أن الموجب للاستحقاق للسهم والسهمين هو الوصف المذكور، أن ذلك لكونه راجلا والآخر لكونه فارسا. ومثال آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. فهذا التفريق يفيد أن وصف البكارة والثيوبة هما علة التفريق بينهما في الحكم. أيضا من أنواع الإيماء والتنبيه أن يذكر عقب الكلام أو في سياقه، أن يذكر الشارع عقب كلام أو في سياقه وصفا لو لم يعلل الحكم به لم ينتظم كلام الشارع، لم ينتظم كلام الشارع بل حصل فيه خلل. من ذلك قول الحق تبارك وتعالى: وذروا البيع، فإن الآية سيقت لبيان وقت الجمعة وأحكامها، فلو لم يعلل النهي عن البيع بكونه مانعا من الصلاة أو شاغلا عن المشي إليها لكان ذكره عبثا، لأن البيع من حيث هو بيع لا يمنع عنه مطلقا. أيضا من أنواع الإيماء والتنبيه ربط الحكم باسم مشتق، باسم مشتق، وهذا الاشتقاق يدل على علية الوصف، فإن تعليق الحكم به يشعر بعليته. من ذلك ما جاء في حديث سعيد بن عبد الله أنه قال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. فمن البين أن الطعم هو الذي علق به الحكم. كذلك أيضا من أنواع الإيماء والتنبيه ترتب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء، بصيغة الشرط والجزاء، كقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي لتقواه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي لأجل توكله، لأن الجزاء يتعقب الشرط. كذلك أيضا من أنواع الإيماء والتنبيه تعليل عدم الحكم بوجود المانع منه، تعليل عدم الحكم بوجود المانع منه. من ذلك قول الحق تبارك وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. إذن ما علة المنع في بسط الرزق؟ هو إيش؟ بغي الناس في الأرض. وفي قوله جل وعلا: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. إذن ما المانع من إنزاله بلغة أعجمية على العرب؟ المانع أنه لو وقع ذلك لقالوا إن هذا القرآن أعجمي ولا نفقه ولا نفهمه. أيضا من أنواع الإيماء والتنبيه إنكاره سبحانه وتعالى على من زعم أنه لم يخلق الخلق لفائدة ولا لحكمة، كما في قوله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقوله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقوله جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. أيضا من أنواع الإيماء والتنبيه إنكاره سبحانه وتعالى أنه يسوي بين المختلفين ويفرق بين المتماثلين. فالأول كقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، والثاني كقوله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أيضا من مسالك إثبات العلة مسلك السبر والتقسيم. السبر معناه الاختبار، وهذا المسلك يقوم فيه المجتهد بحصر جميع الأوصاف التي يظن أنها هي علة الحكم، وهذا الحصر له طريقان: أن يدور الحصر بين النفي والإثبات، أو أن لا يدور. فالأول بمعنى أنه حصر جميع الأوصاف، أي لا علة إلا هذه أو هذه المذكورات، ثم يقوم باختبارها اختبارا ولكل وصف من هذه الأوصاف، فينفي ما لا يصلح للتعليل وإبطال الأوصاف التي لا تصلح أن تكون علة. وهذه أيضا لها طرق وهي كثيرة، أي طرق نفي كون الوصف علة صالحة للحكم، كان يقول إن هذا وصف طربي لا يتعلق به الحكم ولا يناط به في نظر الشارع. وكما قلت لكم طرق النفي أو الإبطال كثيرة جدا. والاستدلال بالسبر والتقسيم قد يكون قاطعا وقد يكون ظاهرا أو يغلب على الظن أو ظني. فالقاطع متى يكون السبر والتقسيم قاطعا؟ إذا كان الحصر والإبطال معا قطعيين فهو دليل قطعي، وإن كان ظنيين أي الحصر والتقسيم، إذا كان ظنيين أو أحدهما ظنيا فهو دليل ظني. مثال الحصر والإبطال، وأقصد مثال ما كان فيه الحصر والإبطال قطعيين، ما ذكره الله عز وجل في قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لأن حصر الأوصاف أو أوصاف المحل في الأقسام الثلاثة قطعي لا شك فيهن، لأنهم إما أنهم خلقوا من غير شيء، أو أنهم خلقوا أنفسهم، أو أن خالقهم من غير أنفسهم، ولا رابع البتة. واضح؟ والقسمين الأولين باطلان قطعا، أنهم خلقوا من غير شيء أو أنهم خلقوا أنفسهم، فتعين ماذا؟ القسم الثالث أنهم خلقوا من خالق، أو وقع الخلق عليهم من خالق لهم وهو الله سبحانه وتعالى، فتعين أن الثالث حق لا شك فيه. وقد حذفت هذه النتيجة في الآية لظهوره أو لظهورها، فدلالة هذا السبر والتقسيم على عبادة الله وحده قطعية لا شك فيها، لأن الذي يخلق هو الذي يستحق العبادة. أيضا من مسالك إثبات العلة مسلك المناسبة، وقلت لكم إن عمدة كتاب القياس في مسالك التعليل هو هذا الموطن، مسلك المناسبة، وهو مسلك فيه من الغموض وعدم الوضوح ما فيه، وفيه من الاختلاف بين الأصوليين في تقسيمه وفي أنواعه وفي أمثلته وفي تطبيقاته الشيء الكثير. ولهذا نأخذ صورة موجزة عن هذا المسلك. لكن أريد أيضا أن يستحضر الإخوة أن مجرد ذكر الوصف، يعني كلام الشارع، ليس ككلام غيره. ولهذا يقول العلماء في هل لازم القول قول لصاحبه أو لا. في التقسيم يقال لازم قول الشارع كقوله، لكن لازم كلام الناس أو أحد الناس لا يلزم، لاحتمال أن يكون قد وقع من هذا القول وقد خفي ما يلزم منه لجهله. لكن هذا لا يتوقع ولا يتصور في الشارع، لأنه عليم حكيم، فهو سبحانه وتعالى إن كان في كلامه فالله عز وجل عليم حكيم، يعلم قوله ويعلم ما الذي يلزم منه. وإن كان في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مشرع متحدث عن الله عز وجل، فلازم قول النبي صلى الله عليه وسلم لازم له. واضح يا إخوة؟ هذه الفائدة ينبغي أن تتوطن لها، وهي أن الشارع حينما ذكر ذلك الوصف وقارن هذا الوصف بهذا الحكم، فهو لم يقرنه إلا لحكمة وإلا لمعنى، لكن هذا المعنى قد يتوصل إليه الناظر والمجتهد ويدركه، وقد يخفى عليه، قد تخفى عليه الحكمة لما قرن الشارع بين هذا وهذا. فإذا أدرك المعنى ووقف عليه بفضل الله عز وجل وتوفيقه، ووجد هذا الوصف صالح لأن يوجد في محل آخر، فحكم هذا المحل كحكم الأصل. فإن لم يهتدي إلى هذا فهو من باب التعبد في نظره، ومع تعبده بالوقوف عند هذا إلا أنه يعتقد في نفسه أنه لم يشرعه الله عز وجل إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فكلنا يقر بأن الصلوات المفروضات على المكلف خمس، وهي متفاوتة في أعداد ركعاتها، فالظهر أربع، والعصر أربع، والعشاء أربع، والمغرب ثلاث. فلماذا تفاوتت؟ لما لم تجعل ثلاثا أو أربعا أو ركعتين؟ فنحن نعلم أنه حينما شرعها سبحانه وتعالى أربع كصلاة الظهر مثلا شرعها لحكمة. لكن هذه الحكمة خفيت علينا، ونقر ونعتقد جازمين بأن الله عز وجل ما شرع ذلك إلا لحكمة أرادها الله عز وجل وقس على بقية التكاليف. فالصوم صوم رمضان شهر واحد، والحج في العمر مرة، والطواف بالبيت سبعا بصفة معينة، وهكذا. فأنت في مبحث أو مسلك المناسبة المجتهد والناظر يعلم في قرارة نفسه أن الشارع لم يقرن بين هذا الوصف وهذا الحكم إلا لمعنى، لكن هل يدرك هذا المعنى بنظره وفحصه وتدبره أو يغلق عليه؟ فإن بدا وظهر المعنى والحكمة أو العلة التي من أجلها قرن الشارع بين هذا الوصف والحكم، تسنى له حينئذ إجراء القياس إذا كانت العلة هذه متعدية أو الوصف قد يوجد في فرع آخر. فإن حجب عنه ولم يهتدي وقف عند ذلك النص مع إقراره بأنه لم يشرع هذا الحكم مع هذا الوصف إلا لحكمة يعلمها الله عز وجل سبحانه وتعالى. هذا أيضا أيها الإخوة أعني أن الشارع لا يتكلم بكلام ولا أن يقرن بين أشياء إلا لمعنى ولحكمة. هذا هو لب الاحتجاج بمفهوم المخالفة، ينبغي التفطن لهذا. مبحث المفاهيم مبحث في علم أصول الفقه، وهو من المباحث النفيسة. أجد بعض طلبة العلم يقع عنده نوع من الارتباك لا سيما في مفهوم المخالفة، فينبغي عليه أن إذا درس هذا الموطن أن يعلم أن الشارع لم ينص ولم يذكر هذا الشيء إلا وهو لمعنى ولحكمة بالغة، وأنه مقصود. ولهذا تجد في التعريفات في الحدود يعرفون الشيء بذكر أوصاف تدخل المحدود أو تدخل جميع المحدود في الحد، وتمنع خروج بعض أفراده أو دخول بعض الأفراد التي ليست منه. فإنك إذا قلت رجل يصدق على كل ذكر من بني آدم، لكن إذا قلت رجل مسلم ها قيدت شيوع الرجل. فإذا قلت رجل مسلم عالم قل هذا. فإذا كان ذلك كذلك في كلام البشر وهم قد يغفلون ويذهلون ويقع منهم البغي والظلم حتى في ذكر هذه التعريفات والحدود، فلئن كان ذلك معتبر في كلام العقلاء فلأن يكون معتبرا في كلام الشارع من باب أولى. مسلك المناسبة يعبر عن هذا المسلك بالإخالة وبالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد، يعني هذه أسماء لهذا المسلك، وهو عمدة كتاب القياس ومحل غموضه ووضوحه. ومعنى المناسبة هي تعين العلة، هي تعين العلة بمجرد إبداء المناسبة مع السلامة عن القوادح لا بنص ولا بغيره. ومعنى المناسبة من حيث اللغة الملائمة، والمناسب الملائم. والأصوليون اختلفوا في تعريف المناسب، فبعضهم يقول هو الوصف المفضي إلى جلب منفعة أو دفع مفسدة، هو الوصف المفضي إلى جلب منفعة أو دفع مفسدة. وقال بعضهم المناسب هو ما لو عرض على العقول السليمة تلقته بالقبول، وقيل المناسب هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. وكما قلت لكم مبحث أو مسلك المناسبة متشعب واختلف نظر العلماء فيه، والاختلافهم في التعليل أثر كبير في اختلافهم في تعريف المناسبة والمناسب، ولهذا سنمر عليه باختصار. المناسب يقسم بعدة اعتبارات، فمن حيث اعتبار الشارع وعدم اعتباره يقسم المناسب إلى ما علم من الشارع اعتباره، وما علم من الشارع إلغاؤه، وما لم يعلم من الشارع اعتباره ولا إلغاؤه. إذن كم ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة من حيث الاعتبار وعدمه: ما علم من الشارع اعتباره، ما علم من الشارع إلغاؤه، ما لم يعلم من الشارع اعتباره ولا إلغاؤه. والقسم الأول أعني ما علم من الشارع اعتباره يقسم، عندنا وصف وحكم، عندنا وصف وحكم. حرمت الخمر لكونها مسكرة، فالوصف هو الإسكار، والحكم هو ماذا؟ التحريم. وعندنا هذا الوصف إما أن يعتبر عين الوصف في عين الحكم، وقد يعبر عن هذا بالنوع، نوع الوصف في نوع الحكم. فإما أن يكون عين الوصف مؤثرا في عين الحكم، أو عين الوصف في جنس الحكم، أو جنس الوصف في عين الحكم، أو جنس الوصف في جنس الحكم. إما أن يؤثر عين الوصف في عين الحكم، أو عين الوصف في جنس الحكم، أو جنس الوصف في عين الحكم، أو جنس الوصف في جنس الحكم. ففي الحالة الأولى، وهو يعني كما قلت لكم بعضهم يعبر بعين الحكم في عين الوصف في عين الحكم، وبعضهم يعبر بالنوع، نوع الوصف في نوع الحكم. فما أثر عين الوصف أو نوع الوصف في عين الحكم أو نوع الحكم، كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص. ما العلة؟ بجامع كون القتل بالمثقل قتل عمد عدوان، فإنه قد عرف تأثير خصوص كونه قتلا عمدا في خصوص الحكم، وهو وجوب القصاص في النفس في القتل بالمحدد، وأيضا يمثل إذا ثبت أن حقيقة السكر اقتضت التحريم فالنبيذ يلحق بالخمر، فالنبيذ يلحق بالخمر لأنه لا تفاوت بين العلتين وبين الحكمين، العلتان واحدة والحكمان واحد في الخمر والنبيذ. الحالة الثانية أن يعتبر نوعه أو عينه في جنس الحكم، كتقديم الإخوة لأبوين أي الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب في النكاح. لماذا؟ لأن الشارع قد قدمهما في الإرث، فكما أن الشارع قدمهما في الإرث فكذا يقدمان في ولاية النكاح. فإذا أرادت امرأة أن تتزوج ولها أخ شقيق وأخ لأب، فالذي يتولى عقدة النكاح من هو؟ الأخ الشقيق. لماذا قدمناه على الأخ لأب؟ لأننا قد نظرنا أن الشارع قد قدمه في الميراث فكذا نقدمه في ولاية إيش؟ النكاح. الحالة الثالثة أن يعتبر جنس الوصف في نوع الحكم أو عين الحكم، كقياس إسقاط القضاء عن الحائض على إسقاط قضاء الركعتين بالنسبة للمسافر بجامع المشقة في كل. فإن المشقة جنس مشقة واقعة بسبب الحيض ومشقة واقعة بسبب السفر، فالمشقة جنس. هذا الوصف أثر في عين الحكم وهو الإسقاط، وهو إسقاط الصلاة عن الحائض بتمامها، كما أن ذلك أثر في إسقاط الركعتين من الرباعية عن المسافر. الحالة الرابعة اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، وذلك كتعليل كون حد الشرب 80 بأنه مظنة القذف، مظنة القذف لكون مظنة القذف مظنة الافتراء، فوجب أن يقام مقامه قياسا على الخلوة، فإنها لما كانت مظنة الوط أقيمت مقامه. على كل، لو أن كل إنسان فهم ما سمع لاستوى الناس في العلم. فهذه الحالة الرابعة وهو اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، مثاله ماذا؟ كتعليل كون حد الشرب 80. لماذا جعلنا حد شرب الخمر 80؟ قال لأن شرب الخمر مظنة إيش؟ القذف، فإن الإنسان لو قذف ابتداء حد كم؟ لو قذف شخص يحد كم؟ يحد 80 جلدة. طيب هو ما قذف صراحة ابتداء وإنما سكر، فهل نجعل حد شرب خمره 80 جلدة؟ قال الصحابة رضي الله عنهم نعم، لأنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فأنزلوا المظنة منزلة التحقيق الشيء الواقع. مثل ماذا؟ الرجل إذا تزوج بامرأة فأدخلت عليه وأسدلت الستور، أليست هذه الخلوة مظنة الوقاع والجماع؟ فلو أنها دخلت عليه وأسدلت الستور ثم خرجت فطلقها ثبت مهرها ولو لم يطأها، لتنزيل هذه الخلوة مظنة إيش؟ الوقاع والجماع. طيب، القسم الثاني وهو ما علم من الشارع إلغاؤه، ما علم من الشارع ماذا؟ إلغاؤه. وهذا مثل به أو مثل لهذا القسم بعض العلماء بما أفتى به أحد علماء المالكية وألزم به الملك حينما جامع في نهار رمضان، فألزم بصيام شهرين متتابعين ولم يلزمه الكفارة ابتداء. قال: لأن الملك عنده المقدرة في اعتاق الرقاب، فلو قلنا له اعتق رقبة لجامع في كل يوم في نهار رمضان ويعتق، فلا يشعر ولا ينزجر عن فعلته إلا بأن يقال له صم شهرين متتابعين. فهذا يقال، وإن كان الوصف فيما يبدو مناسبا، إلا أنه لما صادم نص الشارع وهو ترتيب الكفارة أعتق رقبة، قال لا أجل، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع. فهذه إيش الكفارة؟ عند بعض أهل العلم هي مرتبة، لا يجوز الانتقال من نوع إلى نوع آخر إلا إذا تعذر الأول. فهذا يمثل له العلماء أو يذكرونه مثالا فيما اعتبره المجتهد وقد ألغاه الشارع. فإن العتق بالنسبة للشارع نفعه متعد، والصوم نفعه محصور أو قاصر على نفس الصائم، وما كان متعديا أولى في الجلب مما كان إيش قاصرا. القسم الثالث وهو ما لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه، وهذا الذي لم يشهد له شاهد من الشرع في أصل معين، وإنما عمومات الشرع دلت عليه، أما دليل خاص فيه فلم يأتي، وإنما عمومات الشرع، معاني الشرع، الحكم الشرعية من حيث الجملة. هذا النوع يسمى بالمصالح المرسلة، مصالح لكنها مرسلة. المرسل هو المطلق الذي لم يقيد، فهي مصلحة لكنها مرسلة، بمعنى أنها لا تنسب إلى أصل بعينه، وإنما تنسب إلى عمومات الشريعة ومعاني الشريعة وحكم الشريعة. اعتبار المصالح المرسلة أيضا فيه دلالة على أن أهل العلم من أهل السنة يعتقدون أن الشارع حكيم عليم، لا يشرع إلا بعلم وحكمة، وهذا قد يدرك بفضل من الله عز وجل ونعمة، وقد لا يدرك. ولهذا كانت المصالح المرسلة حجة عندهم، وإمام الاحتجاج بها هو الإمام مالك رحمه الله، وإن كان بقية الأئمة يقولون بالمصالح المرسلة لكن قد يسمونها بغير اسمها، فقد تسمى استحسانا وقد تسمى قياسا. المسلك الأخير وليس هو آخر المسالك لكن فيما يذكر. مسلك الدوران، الدوران بمعنى أنه إذا وجد الوصف وجد الحكم، وإذا انتفى الوصف انتفى الحكم. يقول العلماء تلازم الوصف مع الحكم وجودا وعدما يدل على علية الوصف، لذلك إيش الحكم. وهذا كالتحريم مع السكر في العصير مثلا، فإنه لما لم يكن مسكرا لم يكن حراما، فلما أسكر وحدثت فيه صفة السكر وجدت الحرمة، ثم لما زال السكر بصيرورته خلا مثلا زال التحريم، فدل ذلك على أن العلة هي السكر لدوران الحكم معها وجودا وعدما، فلما وجدت وجد الحكم، لما انتفت انتفى الحكم. هذا ما أحببنا أن نتكلم به في هذا الدرس، ونحمد الله عز وجل ونشكره أن يسر لنا هذه الدروس وهذه اللقاءات التي نرجو أن تكون في ميزان حسنات الجميع، وأن يوفقنا وإياكم والمستمعين لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. ولا أنسى أن أشكر وأدعو لمن قام بتهيئة هذا اللقاء والإخوة الذين قاموا بترتيب هذه الدورة، سائلين الله عز وجل أن يثيبهم وأن يوفقهم وأن يهدينا ويهديهم إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، درس اليوم هو متمم لما سبق الحديث عنه في مباحث القياس، ورأيت أنه من الضروري الحديث عن هذا المبحث وإن لم يكن في النظم ولا في الشرح، وهو ما يتعلق بمسالك العلة أو الطرق التي يستدل بها على علية الوصف في الحكم. وكما قلنا لا يكتفى حين القياس بمجرد المشابهة بين الفرع والأصل في وصف، بل لا بد أن تكون تلك المشاركة بين الفرع والأصل في وصف مؤثر، وهذا الوصف المؤثر شرعه الله عز وجل في الأصل وابتنى عليه الحكم في الأصل. فإذا وجد هذا المعنى وهذا الوصف في فرع آخر فقد وجد فيه الوصف المؤثر الذي من أجله شرع الله عز وجل الحكم في الأصل، فينبغي أن يلحق هذا الفرع بذلك الأصل في ذلك الحكم لوجود المعنى الجامع، لوجود المعنى الجامع. والأدلة التي تدل على علية الوصف هي دائرة بين النص الشرعي سواء كان في الكتاب أو في السنة أو الإجماع، كان يجمع العلماء على علية الوصف في ذلك الحكم، أو الاستنباط، فهذه هي الطرق من حيث الإجمال، وتفصيلها كالتالي، وإن كان الحديث أيضا سيكون بشيء من الإجمال لأن الحديث في مسالك التعليل يطول. ف فمن المسالك الدالة على علية الوصف الإجماع، الإجماع وهو إجماع العلماء، وهذا الإجماع ينقسم إلى نوعين: إجماع من أهل العلم على علية على علة معينة، إجماع من أهل العلم على علة على علة معينة كتعليل ولاية المال بالصغر، الصبي الذي لم يبلغ وهو يملك مالا يولى عليه، يولى عليه لتسيير شؤونه المالية. ما هي العلة في التولية عليه؟ العلة أجمع عليها أهل العلم رحمة الله عليهم أن العلة هي الصغر. والنوع الآخر وهو إجماع على أصل التعليل، بمعنى أن يجمع العلماء على أن الأصل في هذه المسألة أو في هذا الحكم معلل، لكن ما هي العلة وقع الخلاف بينهم. فمثلا في حديث الربغويات اتفق العلماء رحمهم الله على أنه معلل، لكن ما هي العلة؟ اختلفوا في العلة، فذهب الطائفة إلى أن العلة هي الطعم، وأخرى إلى أنه الكيل أو الوزن، وطائفة إلى كونه مقتاتا أو مدخرا مقتاتا. إذن هم اتفقوا على أن هذا الحكم معلل، ثم اختلفوا في علته. المسلك الثاني وهو النص على العلة، والنص يراد به التنصيص صراحة بأن العلة هي كذا، أو دلالة الأدلة الشرعية على التعليل ظاهرا. وهذا المسلك كثير أو فروعه ومسائل كثيرة جدا في الكتاب والسنة. ومن ذلك أن يقول الشارع أمرت بكذا أو نهيت عن كذا لعلة كذا أو لسبب كذا أو لمؤثر كذا أو لموجب أو لأجل ونحو ذلك. ومن أمثلة ذلك قول الحق تبارك وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، من أجل ذلك كتبنا، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن ذلك أيضا اللام أو الحروف التي تدل على التعليل، ومنها اللام كقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ومنها أيضا إن المشددة كقوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقوله سبحانه وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ومن الحروف أيضا الدالة أو التي يذكرها العلماء في الدلالة على التعليل الباء، ومن ذلك قول تعالى: فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، وقول جل وعلا: فأهلكناهم بذنوبهم، فوقع الإهلاك بسبب الذنب، ووقعت عليهم الصاعقة بسبب ظلمهم. وقوله جل وعلا: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، فوقوع العذاب الأليم كان بسبب كذبهم. أيضا من المسالك الدالة على علية الوصف الإيماء والتنبيه، الإيماء والتنبيه. وضابط الإيماء والتنبيه هو الاقتران بالوصف أو الاقتران بوصف لو لم يكن هو علة أو نظيرة لكان بعيدا، أي لكان ذلك الاقتران بعيدا، فيحمل على التعليل دفعا للاستبعاد. وحاصله أن ذكر هذا الوصف مع ذلك الحكم يمتنع أن يكون لا لفائدته، لأنه عبث، فيتعين أن يكون ذكر ذلك الوصف لفائدة، وهي إما كونه علة أو جزء علة أو شرطا. وفي هذا المسلك وما سيأتي مثلا من المناسبة أود الإشارة إلى شيء، وهو أن الذين أنكروا التعليل في بادئ أمرهم لما دخلوا إلى القياس افترقوا، منهم من طرد إنكار للتعليل والحكمة، ومنهم من أقر بالتعليل والحكمة. هذا في مبحث القياس من حيث إيش؟ الإجمال. فلما دخلوا في مسالك التعليل ازداد الضغط على الذين أنكروا التعليل من حيث العقائد، ثم قالوا به في القياس أو قالوا بالحكمة في القياس، اشتد عليهم الأمر، لأن ما يتعلق بمبحث الإيماء والتنبيه أو مبحث أو مسلك المناسبة جاءوا إلى أن الشارع إذا قرن بين وصف وحكم تطرق السؤال التالي: لما قرن؟ لما قرن بين الوصف والحكم؟ هل قرنه هكذا عبثا؟ لو قالوا بذلك لنسد عليه الباب الإيماء والتنبيه وباب المناسبة. ومسلك المناسبة هو أدق المسالك وأصعب المسالك في مباحث إثبات العلية، أو مسالك وطرق إثبات العلية. فهنا تخلوا عن قولهم إن الشارع، أو قالوا اضطرارا إن الشارع حكيم ولا يقرن بين الوصف والحكم إلا لحكمة وإلا لعلة وإلا لغاية، ليتسنى لهم القول بالإيماء والتنبيه بخلاف أهل الحق، فإن هذا لا يضرهم، لأنهم يعتقدون بأن الله عليم حكيم ومحال أن يتكلم الحق تبارك وتعالى بالعبث، أو أن يقول عبثا أو أن يفعل عبثا سبحانه وتعالى، بل هو منزه عن ذلك. فهنا إذا قرن الشارع بين وصف وحكم، فهل هذا الاقتران وقع عبثا؟ لا، إذن وقع لعلة ولحكمة. فما هي العلة والحكمة؟ هي أن هذا الوصف مشعر بأن الحكم لم يشرعه الله عز وجل إلا من أجله، فمجرد الاقتران لأن الشارع سبحانه وتعالى عليم حكيم استدلوا به على أن هذا الوصف فيه إيماء إلى التعليل، فيه تنبيه إلى التعليل. ولهذا في تعريفهم للإيماء والتنبيه أو في ضابطه قالوا أن يقترن وصف بحكم، لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان ذكره، لكان ذكر هذا الوصف مع هذا الحكم بعيدا، لأنه سيكون حينئذ عبثا، والله عز وجل منزه عن العبث. وهذا المسلك وهو مسلك الإيماء والتنبيه أنواع، منها الأول تعليق الحكم على العلة بالفاء، تعليق الحكم على العلة بالفاء، وهو أيضا على وجهين. الأول أن تدخل الفاء على العلة، أن تدخل الفاء على العلة، ويكون الحكم متقدما، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في المحرم الذي وقصته الدابة حينما أمر بتكفينه في ثيابه وعدم إمساسه طيبا، قال فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا. النوع الثاني من هذا النوع أن تدخل الفاء على الحكم وتكون العلة متقدمة أيضا، وذلك أيضا يعني أن تدخل الفاء على الحكم وتكون العلة متقدمة، وذلك أيضا على وجهين. إذن مرة أخرى، النوع الأول تعليق الحكم على العلة بالفاء، وهذا على ضربين. الضرب الأول أو النوع الأول أن تدخل الفاء على العلة ويكون الحكم متقدما، كقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الدابة فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا. الثاني أو الضرب الثاني أن تدخل الفاء على الحكم وتكون العلة متقدمة، وهذا أيضا على قسمين أو نوعين. أن تكون الفاء دخلت على كلام الشارع، مثل قول الحق تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقول جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الثاني أن تدخل الفاء على رواية الراوي، كقوله أو كقول الراوي سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، سهى فسجد، لما سجد؟ لسهوه. ولما قطعت يد السارق والسارقة؟ لسرقتهما. النوع الثاني من النوع الأول أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يكن هو العلة لعري عن الفائدة، وذلك الذكر إما مع سؤال في محله أو مع سؤال في نظيره. ومثال الأول كقول النبي صلى الله عليه وسلم أو كقول الأعرابي وقعت أهلي في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة. السائل سأل عما قام به ما حكمه، يقول وقعت أهلي في نهار رمضان، فكان يقول ما الذي يلزمني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة لو لم يكن الوقاع هو علة الاعتاق لكان سؤال السائل قد خلى عن جواب، قد خلى عن الجواب، والسؤال مقدر في الجواب كأنه قال إذا وقعت فكفر، إذا وقعت فكفر. الثاني وهو النظير كقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته الخثعمية إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج أفينفعه إن حججت عنه، فقال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟ قالت نعم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم نظيره وهو دين الآدمي، فنبه على كونه علة في النفع، وإلا لزم العبث لأنه حينئذ خلي السؤال عن إيش؟ عن الجواب. النوع الثالث من الإيماء والتنبيه أن يفرق الشارع، أن يفرق الشارع بين حكمين بذكر صفة، أن يفرق الشارع بين حكمين بذكر صفة، كقوله صلى الله عليه وسلم للراجل سهم وللفارس سهمان، للراجل سهم وللفارس سهمان، فإن ذلك أي التفريق في الحكم علته الوصف المذكور، فإن ذلك يفيد أن الموجب للاستحقاق للسهم والسهمين هو الوصف المذكور، أن ذلك لكونه راجلا والآخر لكونه فارسا. ومثال آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. فهذا التفريق يفيد أن وصف البكارة والثيوبة هما علة التفريق بينهما في الحكم. أيضا من أنواع الإيماء والتنبيه أن يذكر عقب الكلام أو في سياقه، أن يذكر الشارع عقب كلام أو في سياقه وصفا لو لم يعلل الحكم به لم ينتظم كلام الشارع، لم ينتظم كلام الشارع بل حصل فيه خلل. من ذلك قول الحق تبارك وتعالى وذروا البيع، فإن الآية سيقت لبيان وقت الجمعة وأحكامها، فلو لم يعلل النهي عن البيع بكونه مانعا من الصلاة أو شاغلا عن المشي إليها لكان ذكره عبثا، لأن البيع من حيث هو بيع لا يمنع عنه مطلقا. أيضا من أنواع الإيماء والتنبيه ربط الحكم باسم مشتق، باسم مشتق، وهذا الاشتقاق يدل على علية الوصف، فإن تعليق الحكم به يشعر بعليته. من ذلك ما جاء في حديث سعيد بن عبد الله أنه قال كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، فمن البين أن الطعم هو الذي علق به الحكم. كذلك أيضا من أنواع الإيماء والتنبيه ترتب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء، بصيغة الشرط والجزاء، كقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي لتقواه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي لأجل توكله، لأن الجزاء يتعقب الشرط. كذلك أيضا من أنواع الإيماء والتنبيه تعليل عدم الحكم بوجود المانع منه، تعليل عدم الحكم بوجود المانع منه. من ذلك قول الحق تبارك وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. إذن ما علة المنع في بسط الرزق؟ هو إيش؟ بغي الناس في الأرض. وفي قوله جل وعلا: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. إذن ما المانع من إنزاله بلغة أعجمية على العرب؟ المانع أنه لو وقع ذلك لقالوا إن هذا القرآن أعجمي ولا نفقه ولا نفهمه. أيضا من أنواع الإيماء والتنبيه إنكاره سبحانه وتعالى على من زعم أنه لم يخلق الخلق لفائدة ولا لحكمة، كما في قوله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقوله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقوله جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. أيضا من أنواع الإيماء والتنبيه إنكاره سبحانه وتعالى أنه يسوي بين المختلفين ويفرق بين المتماثلين، فالأول كقوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، والثاني كقوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أيضا من مسالك إثبات العلة مسلك السبر والتقسيم. السبر معناه الاختبار، وهذا المسلك يقوم فيه المجتهد بحصر جميع الأوصاف التي يظن أنها هي علة الحكم، وهذا الحصر له طريقان: أن يدور الحصر بين النفي والإثبات، أو أن لا يدور. فالأول بمعنى أنه حصر جميع الأوصاف، أي لا علة إلا هذه أو هذه المذكورات، ثم يقوم باختبارها اختبارا ولكل وصف من هذه الأوصاف، فينفي ما لا يصلح للتعليل وإبطال الأوصاف التي لا تصلح أن تكون علة. وهذه أيضا لها طرق وهي كثيرة، أي طرق نفي كون الوصف علة صالحة للحكم، كان يقول إن هذا وصف طربي لا يتعلق به الحكم ولا يناط به في نظر الشارع. وكما قلت لكم طرق النفي أو الإبطال كثيرة جدا. والاستدلال بالسبر والتقسيم قد يكون قاطعا وقد يكون ظاهرا أو يغلب على الظن أو ظني. فالقاطع متى يكون السبر والتقسيم قاطعا؟ إذا كان الحصر والإبطال معا قطعيين فهو دليل قطعي، وإن كان ظنيين أي الحصر والتقسيم، إذا كان ظنيين أو أحدهما ظنيا فهو دليل ظني. مثال الحصر والإبطال، وأقصد مثال ما كان فيه الحصر والإبطال قطعيين، ما ذكره الله عز وجل في قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لأن حصر الأوصاف أو أوصاف المحل في الأقسام الثلاثة قطعي لا شك فيهن، لأنهم إما أنهم خلقوا من غير شيء أو أنهم خلقوا أنفسهم أو أن خالقهم من غير أنفسهم، ولا رابع البتة. واضح؟ والقسمين الأولين باطلان قطعا، أنهم خلقوا من غير شيء أو أنهم خلقوا أنفسهم، فتعين ماذا؟ القسم الثالث، أنهم خلقوا من خالق أو وقع الخلق عليهم من خالق لهم وهو الله سبحانه وتعالى، فتعين أن الثالث حق لا شك فيه. وقد حذفت هذه النتيجة في الآية لظهوره أو لظهورها، فدلالة هذا السبر والتقسيم على عبادة الله وحده قطعية لا شك فيها، لأن الذي يخلق هو الذي يستحق العبادة. أيضا من مسالك إثبات العلة مسلك المناسبة، وقلت لكم إن عمدة كتاب القياس في مسالك التعليل هو هذا الموطن، مسلك المناسبة، وهو مسلك فيه من الغموض وعدم الوضوح ما فيه، وفيه من الاختلاف بين الأصوليين في تقسيمه وفي أنواعه وفي أمثلته وفي تطبيقاته الشيء الكثير. ولهذا نأخذ صورة موجزة عن هذا المسلك. لكن أريد أيضا أن يستحضر الإخوة أن مجرد ذكر الوصف، يعني كلام الشارع، ليس ككلام غيره. ولهذا يقول العلماء في هل لازم القول قول لصاحبه أو لا. في التقسيم يقال لازم قول الشارع كقوله، لكن لازم كلام الناس أو أحد الناس لا يلزم، لاحتمال أن يكون قد وقع من هذا القول وقد خفي ما يلزم منه لجهله. لكن هذا لا يتوقع ولا يتصور في الشارع، لأنه عليم حكيم، فهو سبحانه وتعالى إن كان في كلامه ف فالله عز وجل عليم حكيم، يعلم قوله ويعلم ما الذي يلزم منه. وإن كان في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مشرع متحدث عن الله عز وجل، فلازم قول النبي صلى الله عليه وسلم لازم له. واضح يا إخوة؟ هذه الفائدة ينبغي أن تتوطن لها، وهي أن الشارع حينما ذكر ذلك الوصف وقارن هذا الوصف بهذا الحكم، فهو لم يقرنه إلا لحكمة وإلا لمعنى، لكن هذا المعنى قد يتوصل إليه الناظر والمجتهد ويدركه، وقد يخفى عليه، قد تخفى عليه الحكمة لما قرن الشارع بين هذا وهذا. فإذا أدرك المعنى ووقف عليه بفضل الله عز وجل وتوفيقه، ووجد هذا الوصف صالح لأن يوجد في محل آخر، فحكم هذا المحل كحكم الأصل. فإن لم يهتدي إلى هذا فهو من باب التعبد في نظره، ومع تعبده بالوقوف عند هذا إلا أنه يعتقد في نفسه أنه لم يشرعه الله عز وجل إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فكلنا يقر بأن الصلوات المفروضات على المكلف خمس، وهي متفاوتة في أعداد ركعاتها، فالظهر أربع، والعصر أربع، والعشاء أربع، والمغرب ثلاث. فلماذا تفاوتت؟ لما لم تجعل ثلاثا أو أربعا أو ركعتين؟ فنحن نعلم أنه حينما شرعها سبحانه وتعالى أربع كصلاة الظهر مثلا شرعها لحكمة، لكن هذه الحكمة خفيت علينا، ونقر ونعتقد جازمين بأن الله عز وجل ما شرع ذلك إلا لحكمة أرادها الله عز وجل. وقس على بقية التكاليف، فالصوم صوم رمضان شهر واحد، والحج في العمر مرة، والطواف بالبيت سبعا بصفة معينة، وهكذا. فأنت في مبحث أو مسلك المناسبة المجتهد والناظر يعلم في قرارة نفسه أن الشارع لم يقرن بين هذا الوصف وهذا الحكم إلا لمعنى، لكن هل يدرك هذا المعنى بنظره وفحصه وتدبره أو يغلق عليه؟ فإن بدأ وظهر المعنى والحكمة أو العلة التي من أجلها قرن الشارع بين هذا الوصف والحكم، تسنى له حينئذ إجراء القياس إذا كانت العلة هذه متعدية أو الوصف قد يوجد في فرع آخر. فإن حجب عنه ولم يهتدي وقف عند ذلك النص مع إقراره بأنه لم يشرع هذا الحكم مع هذا الوصف إلا لحكمة يعلمها الله عز وجل سبحانه وتعالى. هذا أيضا أيها الإخوة أعني أن الشارع لا يتكلم بكلام ولا أن يقرن بين أشياء إلا لمعنى ولحكمة. هذا هو لب الاحتجاج بمفهوم المخالفة، ينبغي التفطن لهذا. مبحث المفاهيم مبحث في علم أصول الفقه، وهو من المباحث النفيسة. أجد بعض طلبة العلم يقع عنده نوع من الارتباك لا سيما في مفهوم المخالفة، فينبغي عليه أن إذا درس هذا الموطن أن يعلم أن الشارع لم ينص ولم يذكر هذا الشيء إلا وهو لمعنى ولحكمة بالغة، وأنه مقصود. ولهذا تجد في التعريفات في الحدود يعرفون الشيء بذكر أوصاف تدخل المحدود أو تدخل جميع المحدود في الحد، وتمنع خروج بعض أفراده أو دخول بعض الأفراد التي ليست منه. فإنك إذا قلت رجل يصدق على كل ذكر من بني آدم، لكن إذا قلت رجل مسلم، ها، قيدت شيوع الرجل. فإذا قلت رجل مسلم عالم، قل هذا. فإذا كان ذلك كذلك في كلام البشر، وهم قد يغفلون ويذهلون ويقع منهم البغي والظلم حتى في ذكر هذه التعريفات والحدود، فلئن كان ذلك معتبر في كلام العقلاء فلأن يكون معتبرا في كلام الشارع من باب أولى. مسلك المناسبة يعبر عن هذا المسلك بالإخالة وبالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد، يعني هذه أسماء لهذا المسلك، وهو عمدة كتاب القياس ومحل غموضه ووضوحه. ومعنى المناسبة هي تعين العلة، هي تعين العلة بمجرد إبداء المناسبة مع السلامة عن القوادح، لا بنص ولا بغيره. ومعنى المناسبة من حيث اللغة الملائمة، والمناسب الملائم. والأصوليون اختلفوا في تعريف المناسب، فبعضهم يقول هو الوصف المفضي إلى جلب منفعة أو دفع مفسدة، هو الوصف المفضي إلى جلب منفعة أو دفع مفسدة. وقال بعضهم المناسب هو ما لو عرض على العقول السليمة تلقته بالقبول، هو ما لو عرض على العقول السليمة تلقته بالقبول. وقيل المناسب هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. وكما قلت لكم مبحث أو مسلك المناسبة متشعب واختلف نظر العلماء فيه، والاختلافهم في التعليل أثر كبير في اختلافهم في تعريف المناسبة والمناسب، ولهذا سنمر عليه باختصار. المناسب يقسم بعدة اعتبارات، فمن حيث اعتبار الشارع وعدم اعتباره يقسم المناسب إلى ما علم من الشارع اعتباره، وما علم من الشارع إلغاؤه، وما لم يعلم من الشارع اعتباره ولا إلغاؤه. إذن كم ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة من حيث الاعتبار وعدمه: ما علم من الشارع اعتباره، ما علم من الشارع إلغاؤه، ما لم يعلم من الشارع اعتباره ولا إلغاؤه. والقسم الأول أعني ما علم من الشارع اعتباره يقسم عندنا وصف وحكم، عندنا وصف وحكم. حرمت الخمر لكونها مسكرة، فالوصف هو الإسكار، والحكم هو ماذا؟ التحريم. وعندنا هذا الوصف إما أن يعتبر عين الوصف في عين الحكم، وقد يعبر عن هذا بالنوع، نوع الوصف في نوع الحكم، فإما أن يكون عين الوصف مؤثرا في عين الحكم، أو عين الوصف في جنس الحكم، أو جنس الوصف في عين الحكم، أو جنس الوصف في جنس الحكم. إما أن يؤثر عين الوصف في عين الحكم، أو عين الوصف في جنس الحكم، أو جنس الوصف في عين الحكم، أو جنس الوصف في جنس الحكم. ففي الحالة الأولى، وهو يعني كما قلت لكم بعضهم يعبر بعين الحكم في عين عين الوصف في عين الحكم، وبعضهم يعبر بالنوع، نوع الوصف في نوع الحكم. فما أثر عين الوصف أو نوع الوصف في عين الحكم أو نوع الحكم، كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص، ما العلة؟ بجامع كون القتل بالمثقل قتل عمد عدوان، فإنه قد عرف تأثير خصوص كونه قتلا عمدا في خصوص الحكم، وهو وجوب القصاص في النفس في القتل بالمحدد، في القتل بالمحدد. وأيضا يمثل إذا ثبت أن حقيقة السكر اقتضت تحريم فالنبيذ يلحق بالخمر، فالنبيذ يلحق بالخمر، لأنه لا تفاوت بين العلتين وبين الحكمين، العلتان واحدة والحكمان واحد في الخمر والنبيذ. الحالة الثانية أن يعتبر نوعه أو عينه في جنس الحكم، كتقديم الإخوة لأبوين، أي الإخوة الأشقاء، على الإخوة لأب في النكاح. لماذا؟ لأن الشارع قد قدمهما في الإرث، فكما أن الشارع قدمهما في الإرث فكذا يقدمان في ولاية النكاح. فإذا أرادت امرأة أن تتزوج ولها أخ شقيق وأخ لأب، فالذي يتولى عقدة النكاح من هو؟ الأخ الشقيق. لماذا قدمناه على الأخ لأب؟ لأننا قد نظرنا أن الشارع قد قدمه في الميراث، فكذا نقدمه في ولاية إيش؟ النكاح. الحالة الثالثة أن يعتبر جنس الوصف في نوع الحكم أو عين الحكم، كقياس إسقاط القضاء عن الحائض على إسقاط قضاء الركعتين بالنسبة للمسافر بجامع المشقة في كل، بجامع المشقة في كل، فإن المشقة جنس مشقة واقعة بسبب الحيض، ومشقة واقعة بسبب السفر، فالمشقة جنس. هذا الوصف أثر في عين الحكم وهو الإسقاط، وهو إسقاط الصلاة عن الحائض بتمامها، كما أن ذلك أثر في إسقاط الركعتين من الرباعية عن المسافر. الحالة الرابعة اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، وذلك كتعليل كون حد الشرب 80 بأنه مظنة القذف، مظنة القذف لكون مظنة القذف مظنة الافتراء، فوجب أن يقام مقامه قياسا على الخلوة، فإنها لما كانت مظنة الوط أقيمت مقامه. على كل، لو أن كل إنسان فهم ما سمع لاستوى الناس في العلم. فهذه الحالة الرابعة وهو اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، مثاله ماذا؟ كتعليل كون حد الشرب 80. لماذا جعلنا حد شرب الخمر 80؟ قال لأن شرب الخمر مظنة إيش؟ القذف، فإن الإنسان لو قذف ابتداء حد كم؟ لو قذف شخص شخص يحد كم؟ يحد 80 جلدة. طيب هو ما قذف صراحة ابتداء وإنما سكر، فهل نجعل حد شرب خمره 80 جلدة؟ قال الصحابة رضي الله عنهم نعم، لأنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فأنزلوا المظنة منزلة التحقيق الشيء الواقع. مثل ماذا؟ الرجل إذا تزوج بامرأة فأدخلت عليه وأسدلت الستور، أليست هذه الخلوة مظنة الوقاع والجماع؟ فلو أنها دخلت عليه وأسدلت الستور ثم خرجت فطلقها ثبت مهرها ولو لم يطأها، لتنزيل هذه الخلوة مظنة إيش؟ الوقاع والجماع. طيب القسم الثاني وهو ما علم من الشارع إلغاؤه، ما علم من الشارع ماذا؟ إلغاؤه. وهذا مثل به أو مثل لهذا القسم بعض العلماء بما أفتى به أحد علماء المالكية وألزم به الملك حينما جامع في نهار رمضان، فألزم بصيام شهرين متتابعين ولم يلزمه الكفارة ابتداء. قال لأن الملك عنده المقدرة في إعتاق الرقاب، فلو قلنا له أعتق رقبة لجامع في كل يوم في نهار رمضان ويعتق، فلا يشعر ولا ينزجر عن فعلته إلا بأن يقال له صم شهرين متتابعين. فهذا يقال وإن كان الوصف فيما يبدو مناسبا، إلا أنه لما صادم نص الشارع وهو ترتيب الكفارة أعتق رقبة، قال لا أجل. قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع. فهذه إيش الكفارة؟ عند بعض أهل العلم هي مرتبة، لا يجوز الانتقال من نوع إلى نوع آخر إلا إذا تعذر الأول. فهذا يمثل له العلماء أو يذكرونه مثالا فيما اعتبره المجتهد وقد ألغاه الشارع. فإن العتق بالنسبة للشارع نفعه متعد، والصوم نفعه محصور أو قاصر على نفس الصائم، وما كان متعديا أولى في الجلب مما كان إيش قاصرا. القسم الثالث وهو ما لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه، وهذا الذي لم يشهد له شاهد من الشرع في أصل معين، وإنما عمومات الشرع دلت عليه، أما دليل خاص فيه فلم يأتي، وإنما عمومات الشرع، معاني الشرع، الحكم الشرعية من حيث الجملة. هذا النوع يسمى بالمصالح المرسلة، مصالح لكنها مرسلة. المرسل هو المطلق الذي لم يقيد، فهي مصلحة لكنها مرسلة، بمعنى أنها لا تنسب إلى أصل بعينه، وإنما تنسب إلى عمومات الشريعة ومعاني الشريعة وحكم الشريعة. اعتبار المصالح المرسلة أيضا فيه دلالة على أن أهل العلم من أهل السنة يعتقدون أن الشارع حكيم عليم لا يشرع إلا بعلم وحكمة، وهذا قد يدرك بفضل من الله عز وجل ونعمة، وقد لا يدرك. ولهذا كانت المصالح المرسلة حجة عندهم، وإمام الاحتجاج بها هو الإمام مالك رحمه الله، وإن كان بقية الأئمة يقولون بالمصالح المرسلة لكن قد يسمونها بغير اسمها، فقد تسمى استحسانا وقد تسمى قياسا. المسلك الأخير وليس هو آخر المسالك لكن فيما يذكر، مسلك الدوران. الدوران بمعنى أنه إذا وجد الوصف وجد الحكم، وإذا انتفى الوصف انتفى الحكم. يقول العلماء تلازم الوصف مع الحكم وجودا وعدما يدل على علية الوصف لذلك إيش الحكم، وهذا كالتحريم مع السكر في العصير مثلا، فإنه لما لم يكن مسكرا لم يكن حراما، فلما أسكر وحدثت فيه صفة السكر وجدت الحرمة، ثم لما زال السكر بصيرورته خلا مثلا زال التحريم، فدل ذلك على أن العلة هي السكر لدوران الحكم معها وجودا وعدما، فلما وجدت وجد الحكم، لما انتفت انتفى الحكم. هذا ما أحببنا أن نتكلم به في هذا الدرس، ونحمد الله عز وجل ونشكره أن يسر لنا هذه الدروس وهذه اللقاءات التي نرجو أن تكون في ميزان حسنات الجميع، وأن يوفقنا وإياكم والمستمعين لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. ولا أنسى أن أشكر وأدعو لمن قام بتهيئة هذا اللقاء والإخوة الذين قاموا بترتيب هذه الدورة، سائلين الله عز وجل أن يثيبهم وأن يوفقهم وأن يهدينا ويهديهم إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.